الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه الصورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم. والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم، ولهذا أباح الإماء بشروطه كما قال مجاهد وغيره. وخلق الإنسان ضعيفا، فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وروى ابن أبي حاتم عن طاووس: وخلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء. وقال وكيع: يذهب عقله عندهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الآية الكريمة هي تخفيف الله سبحانه وتعالى على عباده وتسيره لهم وتشريعه لهم الشرائع التي تناسبهم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بخلقه ومن رأفته بعباده سبحانه وتعالى. ويبين لهم الحلال والحرام ما أنزل في كتبه وعلى ألسنة رسله، ويبين لهم الطريقة والشرائع التي يرضاها فيشرعها لهم. وهو سبحانه وتعالى يخفف عن عباده ويسر عليهم، كما قال سبحانه في الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما أهل الشهوات الذين يتبعون شهوات نفوسهم فإن يريدون أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا شديدا من الكفرة والعصاة والزناة وغيرهم. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيف، فنسب ذلك التخفيف عليه، فالله تعالى خلقه ضعيفا وشرعه من الشرع ما يناسب ضعفه، فهذا من رحمته سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. ولهذا قال: يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. فهو سبحانه وتعالى يبين العباد الحلال والحرام ويبين لهم الشر التي يرضونها ويتوب عليهم من ذنوبهم إذا تابوا ورجعوا إليه. فهو سبحانه وتعالى عليم حكيم فيما يشرعه وفيما يقدره وفي أقواله وأفعاله. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله هما العليم والحكيم، وإثبات صفتان: صفة العلم وصفة الحكمة، كما يقول جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهو سبحانه وتعالى يريد أن يتوب على عباده شرعا وقدرا فيمن قدر له التوبة. وأما أهل الشهوات فإنهم يريدون الميل، وفي هذا تحليل من أهل الشهوات واتباعهم، فإنهم يريدون أن يميل الإنسان الميل العظيم عن الحق إلى الباطل. ينبغي الإنسان يحذر من أهل الشهوات من الكفرة والعصاة، فإنهم يجرون الإنسان إلى الباطل ويبعدونهم عن الحق بعدا شديدا. وهو سبحانه وتعالى يريد بعباده التخفيف والتيسير، كما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في الصيام. وهذا سبحانه وفي هذه قال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان خلقه في خلقه الله من ضعف، وهو إذا قارن نفسه بالحيوانات يكون عنده ضعف، الحيوانات كله أقوى منه، ولكن الله يزهو بالعقل، يشرفه بالعقل وعطاه السمع والبصر والفؤاد، فباقى الحيوانات تميز عنها وإن كان فيها أقوى منه جسما وتحملا. نعم.
قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. عنوان: النهي عن الكسب الحرام. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي، مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا
أنا خاف الله في قالب يعني في صورة صفحه الشرعي.
ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا.
هذا هو يعني كان في صورة الحكم الشرعي حيلة صورة المباح الشرعي، وهي في الواقع محرمة، في باطنها محرمة وفي ظاهرها مشروعة، مثل بيع العيلة وغيرها، مثل قلب الديع المعسر، صورته في الظاهر بيع كان بيع، لكن في الباطن هي محرمة حيلة على الربا في قالب يعني في صورة. والغير وقاف سهل يرجع إلى الصورة المخطوطة تبين. نعم.
حتى روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما. قال: هو الذي قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل أموالنا، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك: ليس على الأعمى حرج، الآية. وكذا قال قتادة. وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قرئ تجارة بالرفع وبالنصب، وهو استثناء منقطع، كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة لاكتساب الأموال، ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال، كما قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وقال مجاهد: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بيعا أو عطاء يعطيه أحد. ورواه ابن جرير. عنوان: خيار المجلس في البيع من تمام التراضي في التجارة. ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. عنوان: النهي عن قتل النفس والوعيد عليه. وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل، إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن ارتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن ارتسلت أن أهلك. فذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهكذا رواه أبو داود. وأورد ابن مردوية عند هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقد أخرجه الجماعة في كتبهم. ولهذا قال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه
أي
ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه فسوف نصليه نارا الآية. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد.
وهذه الكلمات فيها حسن الإنسان فيها نجاء من الله تعالى وخطاب موجه المؤمنين بأن يتركوا هذا النهي ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم منكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم. ففي نهيان أنه الأول على أكل المال بالباطل والثاني عن قتل النفس بالباطل. قتل النفس يا أيها الذين آمنوا قال المسعود رضي الله عنه سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سرعك فإنه خير تؤمر بها وشر تنهانا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ولكم بالباطل نهي نهي عن أكل مال باطل. لا تأكلوا أموالكم ولكم بالباطل لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل وذلك يكون بالمعاملات المحرمة غير المشروعة ومكاسب المشبوهة. كان يتعامل بالربا فيأكل مال بالباطل لأن يعني سياسة باطلة ظلم وتعدي وعدوان وظلم للفقير. وكذلك كان يأخذ الرشوة فيأكل مال بالباطل أو يرش المبايعات كل هذا من أكل مال بالباطل أو يجحد الدين والحق الذي له على صاحبه كل هذا من أكل مال بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم قال سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا استثناء منقطع يعني لكن إذا كان الأكل عن تجارة منكم عن تراض منكم فلا بأس به. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بأي نوع من أنواع الباطل عن طريق القمار أو الغش أو الخداع أو الربا أو الرشوة أو شهادة الزور أو جحد الدين والحق أو غير ذلك لا إلا أن تكون عن تراض منكم هذا يعني سلسلة منقطعة. لكن إذا كان ذلك عن تجارة عن طريق التجارة فلا بأس فلا بأس عن طريق التجارة المباحة المشروعة مع التراضي فهذا لا بأس به إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي الثاني قال ولا تقتلوا أنفسكم نهي عن قتل النفس. وقتل النفس كما يكون في الظلم والمعاصي والشرك ويشمل أيضا قتل النفس مباشرة قتل النفس. والله تعالى جعل المؤمنين كأنهم نفس واحدة قال ولا تقتلوا أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحيما. إيش قتل النفس؟ يعني إهلاكها بالذنوب والمعاصي. وإيش قتل النفس؟ أن يقتل نفسها متعمدا. وهذا عليه الوعيد الشديد، قتل نفسه وقتل غيره قد فكر الجريمة. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإذا قتل نفسه هو فعليه الوعيد الشديد: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ورسول الله رحيم بعباده حيث وصاهم بأنفسهم، وأرحم بالإنسان من نفسه من نفسه، وأرحم وأرحم سبحانه من والده في ولده: إن الله كان بكم رحيما. ومن رحمته سبحانه أن نهاكم عن قتل النفس. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، من تجاوز الحد وقتل من نفس بغير حق، فسوف يصليه الله نارا، فسوف يصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. هذا حضر، فسوف يصليه نارا، لأن الله تعالى سيصليه نارا، فسوف يصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. ففيه التحذير لكن مال الباطل، التحذير من قتل النفس. ويستثنى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسنصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. يستثنى من ذلك قتل بحق، قتل النفس بحق كمن استحق إقامة الحد، يقضى عليه الحد قصاص. هذا فيه الوعيد الشديد على من قتل النفس: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، يعني متعديا ظالما، فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسير. وفي الآية الأخرى قال: فلا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلا يجوز قتل النفس ولا قتل نفس الإنسان، لا يجوز قتل نفسه ولا يجوز قتل غيره. هذا من الجرائم العظيمة. وأول ما يقتل النفس هو القيامة في الدماء، فواجب الحذر من قتل النفس ومن الأكمال الباطل. وهذه الآية الكريمات فيها بيان أن المسلمين كأنهم نفس واحدة وكأنهم جسد واحد. ولا تقتلوا أنفسكم، قالوا إذا دخلوا بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني سلم سمى السلام على الغير سلم على النفس، وسمى قتل النفس الغير قتل النفس، لأن المؤمنين جسد واحد كجسد واحد، مثل المؤمنين بتواجده وترحيب وتعاطفه كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي هذه الآية الكريمات تحذير كمال الباطل، وفيه جواز التجارات بأنواعها المشروعة. التجارات مستثنات إلا أن تكون تجارة تراضى منكم، التجارة المشروعة المباحة لا بأس بها إلا أن تكون تجارة تراضى منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إلى آية الكريمة تحريم كمال الباطل، أي نوع من صور أنواع الباطل، وفي جواز التجارات وتعاطيها إذا لم يكن فيها محذور، وفي تحريم قتل النفس سواء قتل نفسه أو قتل غيره، وفي أن الله تعالى رحيم بعباده حيث وصاهم بهذه الوصايا فيرحم بعباده من والده بوالده، وفي أن الله تعالى رحيم بعباده. نعم.
أحسن الله إليك. عنوان: تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية.
أي ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسر. هذا وعيد شديد على من قتل نفسه بغير حق أو قتل غيره، قتل نفسه أو قتل غير، قتل غير ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فإذا قتل نفسه وقتل عدوانا وظلما فهو متوعد بالله، فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. هو متوعد بالنار وبالخلود فيها، لكنه خلود مؤقت له نهايه ولو كان طويلا، فالخلود خلودان. خلود خلود مؤبد لا نهاية له، هذا خلود الكفرة، وثالث خلود مؤمد له نهاية، وهذا خلود بعض الرصات كالقاتل الذي اشتدت كثرت جرائمهم أو فحشت كالقاتل. تقول العرب أقاب فيها فأخلد، هذا خلود له نهاية وهو المكث الطويل خلود الرصات، إلا إذا استحل القتل فأعتقد أنه حلال وأنه يجوز له أن يقتل نفسه ويقتل غيره، هذا يكفر لأنه كذب الله، أنه استحل أمر معلومة من الضرورة كذب الله، فيكون استحل شيئا وحرم معلومة الدين بالضرورة، وكذب الله في تحريمه قتل النفس. لكن إذا كان إذا قتل طاعة الله والشرع ويعلم أنه حرام فهو عاصي وارتكب الجريمة ضعيف الإيمان، لكنه لا 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 يكفر. نعم من تاب من تاب تاب الله عليه، لكن قتل العمد يتعلق بثلاث حقوق، لابد ان يؤدي حقوق الثلاثة حتى تصح التوبة، اذا اداها صحت، حق الله وحق القتيل وحق اولياء القتيل، حق اولياء القتيل يسلم نفسه، يسلم نفسه لأولياء القتيل وهم يصلحون معه، إما أن يقتلوه وإما أن يقبلوا الدية وإما أن يصلحوا عنه مجانا، اختار واحدة من الثلاثة خلاص سقط حقهم، بقي حق الله. حق الله إذا تاب توبة النصوح لأن تخلى عن المعصية وندم على ما مضى وعزم عزما جازما على أن لا يعود إليها وتأسف وتحسر، سقط حق الله، بقي حق القتيل. إذا أدى حق أولياء القتيل وحق الله فالله تعالى يرضي المقتول يوم القيامة لأن يعطيه من الثواب والحسنات والدرجات ما يعفو عن صاحبه، فيعفو فيسقط حقه. نعم قتل أمر عظيم ليس بالأمر الهين. نعم ثلاث حقوق. نعم
عنوان
أول في الحديث أول ما يقرأ الناس يوم القيامة في الدماء. نعم
عنوان تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال
أي إذا
اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال وندخلكم مدخلا كريما. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر بعضا منها. روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال لكن أدري ما يوم الجمعة؟ لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. وقد روى البخاري
والمقتلة كبيرة.
وقد روى البخاري عن سلمان نحوه السبع الموبقات، وذلك تفسير هذه السبع، وذلك بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وروى الإمام أحمد على أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة أكبر ظني أنه قال شهادة الزور، أخرجاه من حديث شعبة به، وأخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟
قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهو ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ وفي رواية أكبر. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب. وعن عبد الله بن عمرو ومن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وفيه ذكر اليمين الغموس. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قتل النفس شعبة الشاك.
إيش أكبر الكبائر؟
أو قتل النفس.
أكبر الكبائر.
قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قتل النفس شعبة الشاك واليمين الغموس. رواه البخاري والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في التسبب إلى شتم الوالدين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهكذا رواه مسلم. وقال الترمذي صحيح. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
هذه الآية الكريمة فيها لأن الله سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه يكفر الصغائر عن العبد إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض فضلا منه تعالى وإحسانه. قال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر وندخلكم مدخلا كريما يعني الجنة. الله تعالى وعد من يجتنب الكبائر فأن تكفر عن الصغائر ويدخل الجنة فضلا من الله تعالى وإحسانه. بقي نعرف ما هي الكبائر. الكبائر جمع كبيرة وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة جدا، لكن أصح ما قيل في تعريف الكبيرة أن كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفع عن صاحب الإيمان أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم منا أو تبرع منه النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا مثل شرب الخمر في حد جلد، القذف في جلد، الزنا في جلد، السرقة في قطع يد، إذن كبيرة في حد. أو وعيد في الآخرة كما توعد القاتل بالنار توعد الزاني بالنار توعد أكل اليتيم بالنار. ولما قيل لعبد بن عباس الكبائر السبع قال هي للسبعين أقرب وقيل للسبعمائة. وهذا الضابط ما وجب الحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفع صاحب الإيمان تقول ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير لا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه أهلف الإيمان عنه للعالم أمسكه كبيرة. ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ورع النبي صلى الله عليه وسلم الصالقة والحالقة والشاقة. فإذا قال ليس منا ويرفع عنه الإيمان ورع من النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر. فإذا اجتنب المسلم الكبائر وأدى الفرائض فإن الله تعالى يكفر عنه الصغائر. ترك الفرائض من الكبائر. كل إنسان يؤخر الصلاة عن وقتها من الكبائر. فإذا اجتنب المسلم الكبائر وأدى الفرائض كفر الله عنه سيئات الصغائر فضل الله تعالى وإحسانه. وإذا لم يجتنب الكبائر بقيت له الكبائر والصغائر يؤخذ بها جميعا ما توفر الصغائر. إذا لم يجتنب الكبائر يؤخذ بالصغائر والكبائر والعمل الذي يعمله يثاب عليه العمل لكن تبقى عليه الصغائر. إذا عمل إنسان عمل يثاب عليه عمله وهو ما يجتنب الكبائر توضأ يثاب على الوضوء لكن ما تكفر به الصغائر إلا إذا اجتنب الكبائر تبقى يؤخذ بالصغائر والكبائر جميعا ويثاب على عمله. إن تجتنبوا كبائر مثل شرط إن شرطية تجتنبوا هذا أفعل الشرط نكفر هذا جواب الشر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه كفر عن سيئاتكم وندخلكم مسكنا كريما. الكبائر مثل ما ذكر المؤلف الآن ذكر الشرك، الشرك أكبر الكبائر لا أغفر الله، ذكر القتل، ذكر شارف الزور، ذكر عقوق الوالدين، ذكر اليمين الغموس، كل هذه الكبائر هذا شيء منها. ومن الكبائر قول النبي صلى الله عليه وسلم شرك السبع المبقات قلاهن رسول الله قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وسوء السحر هذه السبع المبقات وغيرها كثير كبائر. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه الصلاه الخمس والجمعه الى جمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. اذا صليت الظهر كفرت الخطايا الى صلاه العصر، وإذا صلت العصر كفر الخطايا لصلاة المغرب، وإذا صلت المغرب كفر الخطايا لصلاة العشاء، وهكذا والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان بشرط أن تجتنب الكبائر. فإذا لم تجتنب الكبائر تبقى على الكبائر والصغائر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وهي الجنة. نعم صم. نعم
قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب للنساء نصيب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. النهي عن تمني ما فضل الله به غيره. روى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ورواه الترمذي. وقوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن كل له جزاء على عمله بحسبه إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
الرفع عندك ثاني بالرفع.
إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
نعم.
هذا قول ابن جرير. وقيل المراد بذلك في الميراث أي كل يرث بحسبه. رواه الوالدي عن ابن عباس. واسألوا الله من فضله أي لا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم والتمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضلي أعطيكم فإني كريم وهاب. ثم قال إن الله كان كل شيء عليما أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. ولهذا قال إن الله كان بكل شيء عليما.
قال الله تعالى ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه الآية الكريمة فيها نهي الصنفين أن يتمنى أحدهما ما فضل الله به الآخر. نهى الله الرجال أن يتمنوا أن يكون لهم ثمن النساء أو يتمنى النساء بثمن يكون للرجال، كما جاء في سبب النزول الآية أنهم سلم رضي الله عنه قاتنا ولنا نصف الميراث ولنا نصف الميراث فأنزل الله للآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فلا يتمنى الرجل ما يكون للأنثى ولا تتمنى الأنثى ما يكون للرجل. أسأل الله من فضله على الجميع، كلنا أسأل الله من فضله وأن يهيئ له أسباب الخير وأن يوفقه للعمل الصالح. وأسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب. فالرجال نصيب مما كسبوا من العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد للرجال، شرع لهم صلاة الجماعة، وكذلك الرجل يكون إماما ويكون قاضيا، والمرأة لها شأن آخر. المرأة من خصائصها الحمل والولادة ولها أجر عظيم على الحمل وتعاني من الحمل والوضع، لها أجر عظيم ولها ثواب عظيم. وإذا مثل المرأة بجمع فيها تعتبر شهيدة. وكذلك المرأة إذا صلت خمسة وصابت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل أدخل الجنة من أيك وبجانب شئتي لهم فالرجال لهم نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبنا. الرجال لهم نصيب مما اكتسبوا من الأعمال والنساء لهم نصيب. فكل هيئه الله. فلا يتمنى الرجل ما يكون المرأة ولا تتمنى المرأة ما يكون الرجل. ويسأل الجميع أن يسأل الله فضله. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا ويسأل الله فضله. إن الله كان بكل شيء عليما. فهو سبحانه عليم بأحوال عباده. يشرع لهم ما يناسبهم. وقدر أن يكون هذا ذكر وهيئه لأعمال يعملها، وقدر أن يكون هذا أنثى وهيئه لأعمالها. هو عليم سبحانه، عليم بأحوال عباده وما يصلحهم، قدير على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يقبل العمل القليل ويثب عليه الكثير لأنه قادر سبحانه وتعالى وعلى كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو جواد كريم سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يرضى بما قسم الله له ذكرا أو أنثى، وأن يجد ويجتهد في العمل الصالح، وأن أسأل الله من فضله. هو سبحانه وتعالى كريم جواد ويده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى لا يغلق. نعم.
قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله: ولكل جعلنا مواليا، أي ورثة. وعن ابن عباس في رواية: أي عصبة. قال ابن جرير:
عصبة،
أي عصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى. قال: ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من ترك والديه وأقربيه من الميراث. فتأويل الكلام: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه، جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. وقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. روى البخاري عن ابن عباس: ولكل جعلنا مواليا، قال: ورثة. والذين عقدت أيمانكم، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له.
كريما قلت: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، المعنى أن الله تعالى جعل لكل ميت يموت ورثة وعصبة يرثونه. فالعصبة يرثون ما تركه الوالدان والأقربون على حسب قربهم وبعدهم. والآية مجملة بيّنت آية المواريث، وأن الولد يرث أباه إن كان ذكرا فرث المال كله، وإن كان أنثى فلذكر لها النصف، وإن كان ذكر أنثى فلذكر بعض الأنثيين، على ما سبق في آية المواريث. ولكل جعلنا مواليا، يعني إرارته وعصبة يرثون مما ترك الوالدين والأقربون من المال والعقار والأراضي وغيرها. فإذا مات الميت فإن ورثه يرثون ما خلفه، عصبته ورثه يرثون ما خلفه، يرثه أبناؤه وأبواه وزوجته. فإذا يكون له أبناء فالمال للأب، فإذا يكون له أب فالمال للإخوة، وهكذا مع الزوجة. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل جعلنا عصبة وورثة يرثون ما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدوا سيمانكم فآتهم نصيبهم. هذا في أول الإسلام كانوا يتعاقدون بالحلف ويتحالفون، فكان بهذا الحلف يرث أخاه، يحالفه ويعاقده ويتفق معه على النصرة فيرث، ثم نسخ هذا. وكذلك الأخوة التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين المهاجرين والأنصار، لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة تركوا ديارهم وأموالهم وليس معهم شيء، قدموا المدينة ليس معهم شيء في أبدانهم فقط، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، يعني ربط كل واحد بواحد، ربط مهاجريا بأنصاري وقال هذا أخوك. فالأنصاري إذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين أحد المهاجرين شرط له ماله يعطيه نصف المال، وإذا كان له زوجتان يتنازع عن إحداهما ويطلقهما فتعتد فيتزوجها أخوه المهاجرين. وعبد الرحمن بن عوف آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال يا أخي أريد أن أعطيك نصف مالي، الأنصاري يقول عبد الرحمن بن عوف ولي زوجتان انظر أعجبهما إليك أتنازل عنها ويطلقها فتعتد زوجها. فقال بارك الله لك ذلك وبارك، دلني على السوق، فدلوا على السوق تعالى يبيع ويشتري حتى ربح، حتى كان من التجار ولم يحتاج إلى أحد رضي الله عنه وارضاه. دلوا على السوق، ما يعرف السوق، جاي من مكة ما يعرف المدينة، فدلوا على السوق بدأ يبيع ويشتري. فهذه الأخوة هذه كانت في أول الإسلام، ثم بعد ذلك لما نزل قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض بكتاب الله صار الميراث للأقارب، صار الأرحام الأقارب، ونسخ التوارث بالحلف والأخوة انتهى. وقوله تعالى والذين عقدوا أيمانكم الذين تعاقدتم معهم على النصرة وتحالفتم معهم حاسهم نصيبهم من الميراث، هذا في أول الإسلام، ثم نسخ وبقي له النصرة والوسادة والإعانة والتعاون وأما الميراث فإنه ذهب لأهله. ولهذا قال سبحانه والذين عقد ثمان ثمات نصيبهم إن الله كان بكل شيء شهيدا، فهو سبحانه شهيد ورقيب على كل أحد وعلى أحوالكم ونياتكم وسرائكم وسيجازيكم على ذلك. بارك الله فيكم.
الله إليكم. هذا سائل من أذربيجان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
في مدينتنا أغلق المسجد ولا يوجد إلا مسجد للرافضة، ولإقامة صلاة الجمعة يجب علينا أن نقطع 50 كيلومتر تقريبا، هل يجب علينا الذهاب إلى المدينة الأخرى وما نصيحتكم لنا؟
لا يجب عليكم، لا يجب عليكم الذهاب إليها، الجمعة إنما تجب على من سمع النداء، 50 كيلو لمسافة سفر، فلا يجب عليكم، ولكن تجتمعون أنتم إذا كنتم مقيمون تصلون الجمعة ولو في بيت أو في أرض تدعون عليها شيء من تظللونها وتصلون فيها، أو تستأجرون محل أو في بيت أحد منهم، صلوا الجماعة في بيت أحد منهم، وإذا كنتم مقيمون إقامة مستمرة فتصلون الجمعة، صلوا الجمعة في بيت أحد منكم أو في مكان مستأجر أو في أرض تظللونها على قدركم وصلوا فيها. أما أن تصلوا مع الرافضة لا تصلوا مع الرافضة في مسجدهم، ولا يجب عليكم تسافر مسافة 50 كيلومتر. نعم.
الله إليك. إذا كان المسجد ضيق هل لهم أن يكررون الجمعة؟ ما يكفي، ما يتسع.
الله هذا محل نظر، هذا جاء سؤال، هذا جاء سؤال محل نظر، في تام محل نظر، هذا يعني تكرر الجمعة محل تأمل، في بعض الإخوان أجاز هذا وبعضهم منع حل توقف هذا، هي إشكال عمي. نعم.
الله إليك. يقول أنا أجلس في الصف الأول متكئا على
ظهري. يقول بعيد، أقول بأنه صلى هؤلاء ثم يصلي غيرهم مثل عدد الجمعة في البلد الواحد، ليس بعيد إذا كان مثلا ناس مقيمون كثير ولا يتسع ولا يستطيع أن يصلي في الشارع الذي حوله، ولا لو استطاع صلنا الشارع حوله تصل الصوم لا بأس، قد يقال ليس بعيد لو قيل انه تلف هؤلاء ويأتي غيرهم يصلون. نعم.
الله يقول أنا أجلس الصف الأول متكئا على ظهري وأسمع الدرس، فهل أكون ممن تتنزل عليهم الملائكة وتغشاهم الرحمة أم لابد أن أدخل في الحلقة وأقترب؟
نعم ينبغي أن تكون قريب، إذا كنت تسمع الحمد لله فتعالى خير، لكن كنت تكون قريب أحسن، كنت تكون قريب. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدد أصحابه في حلقة، فجاء ثلاث نفر، فأما أحدهما فوجد فردة في الحلقة فوجد فردة في الحلقة فدخل فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الآخر الثالث فولى مدبرا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وهذا حديث صحيح. فكل إنسان يكون قريب ويكون في الحلقة في الصفوف أحسن، هذا ينبغي تعمه الرحمة. نعم وأن يكون قريب يسمع يستطيع ويسأل ليس كالبعيد، البعيد قد يفوت شيء وقد يريد أن يسأل ولكن لبعده ما يستطيع أن يسأل، هل يريد أن يستفهم فلا يستفهم. نعم لا شك أن القريب له فضل وله ميزة. نعم نعم الله تعالى يقول أقام في السماء والأرض أنصت ولا في الصلاة القرآن. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. قد يقال الشيخ في حالة يعني حالة الخاصة حالة التي يعذر فيها الإنسان. نعم
صلى الله عليك. يقول ما موقف المسلم تجاه ما ينشر من المنكرات في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، وهل نسلم من العذاب إذا سكتنا؟
لا الساكت لا يسلم، يعني نسلم المنكر. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء ولو قل الذين يسكتون، فالناهي هو الذي ينجو، الواجب النهي والإنكار بحسب الوسع والطاقة. وأقل شيء تعرض بنفسك أنت لا تنظر إليها، فتنظر تقرر المنكر لا تنظر إليها، منع نفسك الآن انهى نفسك، ابدأ لنفسك وانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، انهى نفسك فلا تنظر إلى هذه القنوات التي يشر فيها الشر والبلاء، ثم انهى عن غيرك. انهى غيرك. أما أن تجلس أمامها وتقول أن تقول أنا أسلم، كيف تسلم وأنت تزج بنفسك في الشر؟
صلى الله عليك. يقول قرأت أن أحدا ممن يدعي العلم يقول إنه يمكن أن يحصل لامرأة الحمل كما حصل لمريم مع أم عيسى عليه السلام، وأن تحمل بدون زواج أو جماع، ولكن خشية أن ينتشر الزنا لم يحصل هذا، فما رأي فضيلتكم؟
كيف؟
قرأت أنه يمكن أن يحصل لامرأة الحمل كما حصل لمريم مع أم عيسى عليه السلام بدون زواج أو جماع، ولكن خشية أن ينتشر الزنا لم يحصل هذا، فما رأي فضيلتك؟
متناقض هذا بعضهم قضاء يمكن ثم يقول ولكن ثم سيقعد أولك لا أحد خشية الزنا. على الله سبحانه وتعالى من حكمته أن يجعل قسم رباعية، فالله تعالى خلق آدم بلا ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى من ضلع آدم، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر الناس من ذكر أنثى، ثم القسمة الرباعية. فقول هذا القول أنه يمكن، هذا لا يمكن، يعني في حكمة الله، الله تعالى هو شيء قدير لا شك، لكن كون يدعي هذا الشخص أنه يمكن يحصل هذا مستحيل على الله، لكن هذا لا يقع وليس في حكمة الله أنه يقع. نعم لا هذا ما يقال لهم بلا، هذا من ذكر، هذا مأخذ من الأخذ التقية من ذكر، ما يدخل في هذا، هذا الكلام ينقل بعضه بعضا، كلام فاسد هذا. يقول هذا قائل نعم
صلى الله عليك. يقول ما ضابط موالاة الكفار المخرجة من الملة وغير المخرجة؟ ما ضابط موالاة الكفار المخرجة؟
موالاة محبة الكفار، التولي قال تعالى ومن يتولى منكم بينهم، محبة التولي هي المحبة، إذا أحب الكفار حبهم بقلب لدينهم فهو كافر مثلهم، ويشع المحبة المساعدة والمعاونة بالمال والسلاح والرأي، هذا يشع المحبة التولي، هذا التولي تولي مظاهرة الكفار ومعاملة على المسلمين. أصلها المحبة، محبتهم بالقلب، إذا حب الكفار بقلبه نشا عن ذلك موالاتهم مظاهرتهم ومعاملتهم على المسلمين، أعانهم على الكفار على المشركين، أعانهم بالمال والسلاح والرأي، هذا نشا عن محبته. فهذا ردة على الإسلام. قالت لهم من يتولى منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله السلامة والعافية.
إذا عانهم على المسلمين من غير
محبتهم ما يمكن، ما يعينه لا لابد يكون محبة، عمل القلب المحبة هذا ينشع على المسالة. نعم ما يعطي هذا، ما يعطي. نعم لا حاطب غير هذا، حاطب إذا أفشي لهم السر أخبرهم ويعلم أن هذا لن يفرق المسلمون، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعصي ربي بكفر ولا ارتداد عن ديني، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه شهد بدرا. ولهذا قال العلماء أن الجاسوس يقتل مقتل، ولكن المنع حاطم من القتل أمران، الأمر الأول أنه صدق، والأمر الثاني أنه شهد بدرا، فمن تجسس على المسلم بعد ذلك يقتل، لا يمكن أن تفر في الأمران، لا يكون من أهل بدر، هذا يفوته. والأمر الثاني يكون ولو ادعى الصدق، والأصل في الخلاف في قتل الجاسوس. نعم
صلى الله عليك. يقول ما حكم الاستعانة في الجن في الأمور المباحة وفي الرقية؟
في الرقية ذكر شيخ الإسلام تبارك الله رحمه الله أن الاستعانة بالجن على ثلاثة أحوال، يعني أحوال تقول يستعين به في أمور مباحة، هذا مباح، والثاني أن يستعين به في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف، هذا واجب. والأمر الثالث أن يدعوهم إلى الله، يعني التعامل معهم أن يدعوهم إلى الله، هذا واجب. الثاني يستعين في أمور مباحة، هذا جائز. الثاني يستعين في أمور محرمة، هذا محرم. لكن ما ينبغي للإنسان أن يتعامل مع الجن الآن، بعض الناس بعض الرقاة يقولون يتعامل مع الجن صالحين، من قال لك انهم صالحون؟ وان كانوا منافقون او قال قد يكونوا منافقون، ان تعلم احوالهم ما تدري، والجن اضعف انس عقولا من الانس، ولانه قد يجرون النساء الى ما لا تحمل عقباه. فانا انصح الرقاة وغيرهم الا يتعاملوا مع الجن، بعضهم يجلس ساعتين وثلاث يقول انا كذا اساله عن كذا واساله عن كذا، ثم يذكره ويقول من الذي فعل، من الذي سحر فلان وسحر فلان أو فلان، ثم يكون كاذب الجن كاذب، ثم يذهب الناس ويقول فلان لسحرة فلان من قريب وهكذا، فتحصل العداوات والبغضاء وقطيعة الرحم، كله بسبب خبر الجن الكاذب. المقصود أنه لا ينبغي أن يتعامل مع الجن، الجن لهم ما ندري حالهم، ولا ينبغي أن يتمادى، لأنهم قد يجرونه إلى ما تحمد عقباه، قد يجرونه إلى الشرك ولا يشر، فهو الأمر بالاستعين بهم ثم بعد ذلك يجرونه إلى الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم
الله عليك. يقول ما كيفية اليمين الغموس وما هي كفارتها؟
اليمين الغموس التي يحلف فيها الإنسان كاذبا ليقتطع بها مال عبد من غير مسلم، يحلف إني مالي أعرف فلان شيء، هو كاذب، عند 10,000 حلف إني قد أوفيته، هذا من الغموس. سنة غموس لا تغمس صاحبه في الإثم ثم تغمسه في النار، أعوذ بالله. نعم عليه يقول النبي ما يقتطع مالا من مسلم هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية.
الله عليك. يقول هل لابد لقائل الذكر أن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا عارض له؟
نعم ما يسمى ذكر حتى يتكلم به بلسانه ويحرك لسانه وشفتيه، ما يسمى قراءة. أما إذا كان بقلبه هذا يكون بقلبه، مثل كذلك القراءة لابد تحرك لسانك وشفتيك، فاتحة تسمع نفسك، لكن ليس معنى ذلك أنك تشوش على بجوارك، لا تسمع نفسك، قد ما تسمع نفسك إذا لم يكن لك أصوات. أما الذي لا يحرك لسانه فلا يسمى قراءة، مثل بعض الناس يجعل نصه أمامه ينظر بعينيه ولا يحرك لسانه، هذه ما تسمى قراءة. على لا ما يجب عليه القراءة، ما تسمى قراءة، يجب على التأمل، هذا التأمل ونظرة القلب فقط، مثل ما تتأمل بقلبك مثل تفكر. أما القراءة لابد فيها من تحريك اللسان، تحريك اللسان. ها صلاة غير صحيحة إذا ما قرأ الفاتحة ما صح صلاته، لابد حرك لسانه يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين يسمع نفسه الرحمن الرحيم يسمع نفسه في وقت ليس فيه إذا كلم في أصوات. أما من يقرأ القراءة بقلبه على حرف السامة هذا ما يجوز إلا الأبكر، الأبكر اللي ما يستطيع نعم يقرأه بقلبه، لكن الصحيح لابد يحرك لسانه يقرأ حتى تكون قراءة، لا تسمى قراءة إلا بتحريك اللسان والشفتين وخارج فرض مخارجها سرا. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول: هل اسم محمود اسم من أسماء الله عز وجل وما هو معناه؟
محمود ما أذكر أنه من أسماء الله محمود، لكن يوصف الله بأنه محمود، محمود بكل لسان، هذا خبر فعلى بأنه محمود، يحمده الأولون والرسول عليه الصلاة يحمده الأولون والآخرون، هذا وصف خبر. أما قوله أسماء الله الأسماء قائل عن التوقيفية يغفي عند النصوص ما يثبت إلا من الأسماء والصفات إلا ما ورد في الكتاب وفي السنة. نعم. ورد بإطلاقه على الله. نعم.
الله عليك. يقول: مسح على الخفين الأولى البدء باليمين ثم اليسار أو المسح عليهما جميعا؟
باليمين، يبدأ باليمين أولا هكذا بيده ثم اليسار ثانيا كما يغسلها، يغسل رجل اليمين ثم يغسل رجل اليسار. نعم.
الله عليك. يقول: هل يصح هذا القول على نياتكم ترزقون؟
ما أعلم لهذا الأصل، الرزق الرزق هذا كفر الله به، وعلى تقواكم ترزقون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن على تقواكم ترزقون صحيح. التقوى من يتق الله رزقه الله من حيث لا يحتسب، أما النية ما تكفي وحدها، لابد النية والعمل، تقوى نية وعمل جميعا. نعم.
أيهما أعظم، حرمة البدعة أم الكبيرة؟
البدعة أشد من الكبيرة، وهي كبيرة لكن أشد من الكبائر، لأن الكبيرة مثل السرقة وشرب الخمر هذه كبيرة، ومثل البدعة فصاحب الكبيرة يعلم أنه عاصي ويتوب يفكر بالتوبة، أما صاحب البدعة يعتقد أنه على صواب لإنشاء بدعة المولد فيغفر هذا الخطأ، قال لا أنت المخطئ، هذا صواب، هذا في محبة للرسول، هذا مشروع، فلا يفكر في التوبة. ولهذا في الحديث أن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله بالاستغفار، فأنشأت لهم ذنوبا لا يستغفرون منها وهي الأهواء، البدع ما يستغفر صاحبها، البدع ما يستغفر منها لأنه ما يعتقد أنه على خطأ حتى يستغفر، بخلاف صاحب الكبيرة الزاني والسارق وسارق الخمر يعلم أنه غلطان، يعلم أنه مخطي فيرجى أن يتوب، لكن المبتدع ما يعتقد أنه على صواب حتى يتوب، يعتقد أنه على خطأ، أنه على صواب ما يعتقد أنه على خطأ. نعم.
صلى الله عليك. يقول: أيهما أكبر عندما يثني الإمام على الله في بداية دعاء القنوت، رفع اليدين أم وضعهما على الصدر؟ وهل يقول عند الثناء سبحانك أم يقول يا رب أم ماذا يقول؟
الأولى في القنوت يبدأ بالدعاء أصلا، هذا في القنوت في رمضان يبدأ به، ما يتجاوز النازلة، يدعو له مثلا، يدعو للمجاهدين في فلسطين ويدعو اليهود فقط ولا يتجاوز هذا، والثناء كافي الحمد لله ثناء، والصلاة على النبي بالتشهد والصلاة الواحد، يبدأ بالدعاء على طول، إنما هذا يكون في القنوت في رمضان في الوتر، أما النازلة يبدأ بالدعاء ولا يتجاوز النازلة ولا يزيد. نعم.
صلى الله عليك. يقول: في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإيمان ذكر العلاقة بين الموافاة والصفات الفعلية، فما العلاقة بينهم؟
الموافاة
والصفات الفعلية.
إيش الموافاة؟ أن يوافى الإنسان موافقة لله عز وجل، في كلام الصفات الفعلية معروفة يتعلق بالمشيئة والاختيار، مثل المحبة والرضا والغضب والنزول، هذه صفات اختيارية صفات فعلية، والمحبات بعض الصفات اللازمة لذات الرب مثل السمع والبصر والعلم والعلو والقدرة، هذه صفات ذاتية. وفق الله جميع طاعته ثم تزعمها وصلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه الصورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم. والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم، ولهذا أباح الإماء بشروطه كما قال مجاهد وغيره. وخلق الإنسان ضعيفا فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وروى ابن أبي حاتم عن طاووس وخلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء. وقال وكيع يذهب عقله عندهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هذه الآية الكريمة هي تخفيف الله سبحانه وتعالى على عباده وتسيره لهم وتشريعه لهم الشرائع التي تناسبهم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بخلقه ومن رحمته بعباده سبحانه وتعالى، ويبين لهم الحلال والحرام ما أنزل في كتبه وعلى ألسنة رسله، ويبين لهم الطريقة والشرائع التي يرضاها فيشرعها لهم، وهو سبحانه وتعالى يخفف عن عباده ويسر عليهم كما قال سبحانه في الآية الأخرى الله بكم اليسر ولا بكم العسر. وأما أهل الشهوات الذين يتبعون شهوات نفوسهم فإن يريدون أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا شديدا من الكفرة والعصاة والزناة وغيرهم، والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيف فنسب ذلك التخفيف عليه، فالله تعالى خلقه ضعيفا وشرعه من الشرع ما يناسب ضعفه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. فهو سبحانه وتعالى يبين العباد الحلال والحرام ويبين لهم الشرع التي يرضونها ويتوب عليهم من ذنوبهم اذا تابوا ورجعوا اليه. فهو سبحانه وتعالى عليم حكيم فيما يشرعه وفيما يقدره وفي أقواله وأفعاله. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله هما العليم والحكيم، وإثبات صفتان صفة العلم وصفة الحكمة كما يقول جلاله وعظمته. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهو سبحانه وتعالى يريد أن يتوب على عباده شرعا وقدرا فيمن قدر له التوبة، وأما أهل الشهوات فإنهم يريدون الميل. وفي هذا تحليل من أهل الشهوات واتباعهم، فإنهم يريدون أن يميل الإنسان الميل العظيم عن الحق إلى الباطل. ينبغي الإنسان يحذر من أهل الشهوات من الكفرة والعصاة، فإنهم يجرون الإنسان إلى الباطل ويبعدونه عن الحق بعدا شديدا. وهو سبحانه وتعالى يريد بعباده التخفيف والتيسير كما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في الصيام، وهذا سبحانه وفي هذه قال سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان خلقه في خلقه الله من ضعف، وهو إذا قارن نفسه بالحيوانات يكون عنده ضعف، الحيوانات كله أقوى منه، ولكن الله ميزه بالعقل شرفه بالعقل وأعطاه السمع والبصر والفؤاد، فما قال الحيوانات تميز عنها وإن كانت هي أقوى منه جسما وتحملا. نعم.
قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. عنوان: النهي عن الكسب الحرام. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي
في قالب.
نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي، مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا
أنا خاف الله في قالب، يعني في صورة صفحه الشرعي.
ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا.
هذا هو يعني في كان في صورة الحكم الشرعي حيل حيلة، صورتها صورة المباح الشرعي وهي في الواقع محرمة، في باطنها محرمة وفي ظاهرها مشروعة، مثل بيع الحيلة وغيرها، مثل قلب الدين على المعسر، صورتها في الظاهر بيع كان بيع، لكن في الباطن هي محرمة حيلة على الربا في قالب يعني في صورة. والغير وقاف سهل بلو يرجع إلى الصورة المخطوطة تبين. نعم.
حتى روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما. قال: هو الذي قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل أموالنا، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك: ليس على الأعمى حرج، الآية. وكذا قال قتادة، وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قرئ تجارة بالرفع وبالنصب، وهو استثناء منقطع، كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة لاكتساب الأموال، ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال، كما قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وقال مجاهد: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بيعا أو عطاء يعطيه أحد. ورواه ابن جرير. عنوان: خيار المجلس في البيع من تمام التراضي في التجارة. ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. عنوان: النهي عن قتل النفس والوعيد عليه. وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل. إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن ارتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن ارتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهكذا رواه أبو داود. وأورد ابن مردوية عند هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقد أخرجه الجماعة في كتبهم. ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه،
أي
ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نارا. الآية. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد.
وهذه الكلمات فيها هاتان الآيتان فيها نداء من الله تعالى وخطاب موجه للمؤمنين بأن يتركوا هذا النهي، ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. ففيها نهيان: النهي الأول عن أكل المال بالباطل، والثاني أن قتل النفس بالباطل. قتل النفس. يا أيها الذين آمنوا، قال المسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعها سرعك فإنه خير تؤمر بها وشر تنهانه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهي نهي عن أكل المال بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وذلك يكون بالمعاملات المحرمة غير المشروعة والمكاسب المشبوهة. كان يتعامل بالربا فيأكل المال بالباطل، لأن المال سياسة باطلة، ظلم وتعدي وعدوان وظلم للفقير. وكذلك كان يأخذ الرشوة فيأكل المال بالباطل، أو يرش في المبايعات، كل هذا من أكل المال بالباطل، أو يجحد الدين والحق الذي له على صاحبه، كل هذا من أكل المال بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم قال سبحانه: إلا أن تكون تجارة تراض منكم. هذا استثناء منقطع، يعني لكن إذا كان الأكل عن تجارة منكم عن تراض منكم فلا بأس به. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بأي نوع من أنواع الباطل، عن طريق القمار أو الغش أو الخداع أو الربا أو الرشوة أو شهادة الزور أو جحد الدين والحق أو غير ذلك، لا إلا أن تكون عن تراض منكم، هذا يعني الاستثناء منقطع. لكن إذا كان ذلك عن تجارة عن طريق التجارة فلا بأس، فلا بأس، عن طريق التجارة المباحة المشروعة مع التراضي فهذا لا بأس به، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنهي الثاني قال: ولا تقتلوا أنفسكم، نهي عن قتل النفس. وقتل النفس كما سمعنا يكون في الظلم والمعاصي والشرك، ويشمل أيضا قتل النفس مباشرة قتل النفس. والله تعالى جعل المؤمنين كأنهم نفس واحدة، قال: ولا تقتلوا أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحيما. يشفى قتل النفس يعني إهلاكها بذنوب المعاصي، ويشفى قتل النفس أن يقتل نفسه متعبدا، وهذا عليه الوعيد الشديد، قتل نفسه وقتل غيره قد فعل الجريمة. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإذا قتل نفسه هو فعليه الوعيد الشديد. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما سوف نصليه نارا. لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ورسول الله رحيم بعباده حيث وصاهم بأنفسهم، وهو أرحم بالإنسان من نفسه وأرحم سبحانه من ولده في ولده. إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته سبحانه أن نهاكم عن قتل النفس. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، من تجاوز الحد وقتل من نفس بغير حق، فسوف يصليه الله نارا، فسوف يصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. هذا خبر، فسوف يصليه نارا، لأن الله تعالى سيصليه نارا، فسوف يصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. ففيه التحذير، لكن ما البعض التحذير من قتل النفس. ويستثنى وليه ذلك عدوان وظلم فسوف يصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يستثنى من ذلك قتل بحق، قتل النفس بحق كمن استحق إقامة الحد ويقع عليه الحد القصاص، هذا فيه الوعيد الشديد على من قتل النفس. وليه ذلك عدوان وظلما يعني متعديا ظالما فسوف يصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. وفي الآية الأخرى قال: فلو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلا يجوز قتل النفس ولا قتل نفس الإنسان، لا يجوز يقتل نفسه ولا يجوز يقتل غيره، وهذا من الجرائم العظيمة. وأول ما يقتل الناس يوم القيامة في الدماء، فواجب الحذر من قتل النفس ومن الأكمال الباطل. وهذه الآية الكريمات فيها بيان أن المسلمين كأنهم نفس واحدة وكأنهم جسد واحد. ولا تقتلوا أنفسكم، قال: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني سلم سمى السلام على الغير سلام على النفس، وسمى قتل نفس الغير قتل النفس، لأن المؤمنين جسد واحد كجسد واحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في هذه الآية الكريمات تحذير أكمال الباطل، وفيه جواز التجارات بأنواعها المشروعة. التجارات مستثناتها إلا أن تكون تجارة تراضى منكم، التجارة المشروعة المباحة لا بأس بها إلا أن تكون تجارة تراضى منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إلى آية الكريمة تحريم الكمال للباطل، أي نوع من صور أنواع الباطل، وفي جواز التجارات وتعاطيها إذا لم يكن فيها محذور، وفي تحريم قتل النفس سواء قتل نفسه أو قتل غيره. وفي أن الله تعالى رحيم بعباده حيث وصاهم بهذه الوصايا، فهو يرحم بعباده من والده بوالده. وفي أن الله تعالى رحيم بعباده. نعم.
أحسن الله إليك. عنوان: تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية.
أي ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسر. هذا وعيد شديد على من قتل نفسه بغير حق أو قتل غيره، قتل نفسه أو قتل غيره، قتل الغير. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فإذا قتل نفسه وقتل عدوانا ظلما فهو متوعد بالله فسوف يصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فمتوعد بالنار وبالخلود فيها، لكنه خلود مؤقت له نهايه ولو كان طويلا. فالخلود خلودان، خلود مؤبد لا نهايه لها، لخلود الكفره وسائل خلود مؤمدة ونهاية، وهذا خلود بعض العصاة كالقاتل الذي اشتدت كثرت جرائمه أو فحشت كالقاتل. تقول العرب عقاب فيها فأخلد، هذا خلود له نهاية وهو المكس الطويل خلود العصاة، إلا إذا استحل القتل فاعتقد أنه حلال وأنه يجوز له أن يقتل نفسه ويقتل غيره، هذا يكفر لأنه كذب الله، أنه استحل أمر معلوم من الضرورة كذب الله، فيكون استحل شيئا وحرم معلومة الدين بالضرورة، وكذب الله في تحريمه قتل النفس. لكن إذا كان إنما قتل طاعة الله والشرطة ويعلم أنه حرام فهو عاصي وارتكب الجريمة ضعيف الإيمان، لكنه لا يكفر. نعم، من تاب تاب الله عليه، لكن قتل العمد يتعلق به ثلاث حقوق، لابد ان يبني حقوق الثلاثه حتى تصح التوبه، اذا اداها صحت، حق الله وحق القتيل وحق اولياء القتيل. حق اولياء القتيل يسلم نفسه لاولياء القتيل وهم يصلحون معه، اما ان يقتلوه واما ان يقبلوا الديه واما ان يصلحوا عنه مجانا. اختار واحده من الثلاثه خلاص سقط حقه، بقي حق الله. حق الله إذا تاب توبة النصوح، لأن يعني تخلى عن المعصية وندم على ما مضى وعزم عزما جازما على أن لا يعود إليها وتأسف وتحسر، سقط حق الله، بقي حق القتيل. إذا أدى حق أولياء القتيل وحق الله فالله تعالى يرضي المقتول يوم القيامة، لأن يعطيه من الثواب والحسنات والدرجات ما يعفو عن صاحبه، فيعفو فيسقط حقه. نعم، قتل أمر عظيم ليس بالأمر الهين. نعم، ثلاث حقوق. نعم،
عنوان
أول في الحديث، أول ما يقرأ الناس يوم القيامة في الدماء. نعم،
عنوان: تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال:
أي إذا
اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال: وندخلكم مدخلا كريما. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، فلنذكر بعضا منها. روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال: لكن أدري ما يوم الجمعة؟ لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. وقد روى البخاري
المقتلة كبيرة.
وقد روى البخاري عن سلمان نحوه: السبع الموبقات. وذلك تفسير هذه السبع: وذلك بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وروى الإمام أحمد على أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو شهادة الزور. قال شعبة: أكبر ظني أنه قال شهادة الزور. أخرجاه من حديث شعبة به، وأخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين،
وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهو ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ وفي رواية: أكبر. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: إلا من تاب. وعن عبد الله بن عمرو، ومن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وفيه ذكر اليمين الغموس. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قتل النفس شعبة الشاك.
إيش أكبر الكبائر؟
أو قتل النفس.
أكبر الكبائر.
قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قتل النفس شعبة الشاك واليمين الغموس. رواه البخاري والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في التسبب إلى شتم الوالدين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهكذا رواه مسلم. وقال الترمذي: صحيح. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
هذه الآية الكريمة فيها أن الله سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه يكفر الصغائر عن العبد إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض، فضلا منه تعالى وإحسانه. قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر وندخلكم مدخلا كريما يعني الجنة. الله تعالى وعد من يجتنب الكبائر فأن تكفر عن الصغائر ويدخل الجنة، فضلا من الله تعالى وإحسانه. فقد نعرف ما هي الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة جدا، لكن أصح ما قيل في تعريف الكبيرة أن كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفع عن صاحبه الإيمان أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم منا أو تبرع منه النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذنب وجب في حد في الدنيا مثل شرب الخمر في حد جلد، القذف في جلد، الزنا في جلد، السرقة في قطع يد، إذا كبيرة في حد. أو وعيد في الآخرة كما توعد القاتل بالنار، توعد الزاني بالنار، توعد أكل مال اليتيم بالنار. ولما قيل لعبد الله بن عباس الكبائر سبع قال: هي للسبعين أقرب، وقيل للسبعمائة. وهذا ضابطها ما وجب في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفع عن صاحب الإيمان، تقول ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير، لا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه، نفى الإيمان عنه، دل على الكبيرة كبيرة. ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب، ولع النبي صلى الله عليه وسلم الصارقة والحارقة والشاقة. فإذا قال ليس منا أو يرفع عنه الإيمان أو ولع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتنب المسلم الكبائر وأدى الفرائض فإن الله تعالى يكفر عنه الصغائر. ترك الفرائض من الكبائر، كل إنسان يؤخر الصلاة عن وقتها من الكبائر. فإذا اجتنب المسلم الكبائر وأدى الفرائض كفر الله عنه سيئات الصغائر فضله الله تعالى وإحسانه. وإذا لم يجتنب الكبائر بقيت الكبائر والصغائر يؤخذ بها جميعا، ما تغفر الصغائر. إذا لم يجتنب الكبائر يؤخذ بالصغائر والكبائر، والعمل الذي يعمله يثاب عليه، يثاب على العمل لكن تبقى عليه الصغائر. إذا عمل إنسان عمل يثاب عليه عمله ما يثاب الكبائر، توضأ يثاب على الوضوء لكن ما تكفر به الصغائر إلا إذا ثاب الكبائر، تبقى يؤخذ بالصغائر والكبائر جميعا ويثاب على عمله. إن تجتنبوا كبائر مثل شرط، إن شرطية تجتنبوا هذا أفعل الشرط نكفر هذا جواب الشرط، إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه كفر عن سيئاتكم ونصركم مستقيما كريما. الكبائر مثل ما ذكر المؤلف الآن ذكر الشرك، الشرك أكبر الكبائر لا أكبر الله، ذكر القتل، ذكر شارف الزور، ذكر عقوق الوالدين، ذكر اليمين الغموس، كل هذه الكبائر هذا شيء منها. ومن الكبائر قول النبي صلى الله عليه وسلم شرك السبع المبقات قلاؤنهن يا رسول الله، قال الشرك بالله وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وسوء السحر، هذه السبع المبقات وغيرها كثير كبائر. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه: الصلاه الخمس والجمعه الى جمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن الى اجتنبت الكبائر. اذا صليت الظهر كفرت الخطايا الى صلاه العصر، وإذا صلت العصر كفر الخطايا لصلاة المغرب، وإذا صلت المغرب كفر الخطايا لصلاة العشاء، وهكذا من الجمعة إلى الجمعة ورمضان ورمضان، بشرط أن تجتنب الكبائر. فإذا لم تجتنب الكبائر تبقى على الكبائر والصغائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وهي الجنة. نعم صد. نعم.
قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب النساء نصيب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. النهي عن تمني ما فضل الله به غيره. روى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ورواه الترمذي. وقوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
الرفع عندك ثاني بالرفع.
إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا قول ابن جرير. وقيل المراد بذلك في الميراث، أي كل يرث بحسبه. رواه الوالدي عن ابن عباس. واسألوا الله من فضله، أي لا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، والتمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضلي أعطيكم، فإني كريم وهاب. ثم قال: إن الله كان كل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. ولهذا قال: إن الله كان بكل شيء عليما.
قال الله تعالى: ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه الآية الكريمة فيها نهي الصنفين أن يتمنى أحدهما ما فضل الله به الآخر. نهى الله الرجال أن يتمنوا أن يكون لهم مثل ما النساء، أو يتمنى النساء مثل ما يكون للرجال، كما جاء في سبب النزول الآية أنهم مسلم رضي الله عنه قاتلنا ولا نصف الميراث. فأنزل الله للآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فلا يتمنى الرجل ما يكون للأنثى، ولا تتمنى الأنثى ما يكون للرجل. أسأل الله من فضله على الجميع، كلنا أسأل الله من فضله، وأن يهيئ له السبب الخير، وأن يوفقه للعمل الصالح. وأسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب. فالرجال نصيب مما كسبوا من العمل الصالح، والله سبحانه وتعالى شرع الجهاد للرجال، شرع صلاة الجماعة، وكذلك الرجل يكون إماما ويكون قاضيا، والمرأة لها شأن آخر. المرأة من خصائصها الحمل والولادة، ولها أجر عظيم على الحمل، ولها تعاني من الحمل والوضع، لها أجر عظيم ولها ثواب عظيم. وإذا مات المرأة بجمع فيها تعتبر شهيدة. وكذلك المرأة إذا صلت خمسة وصابت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل أدخل الجنة من أي أبواب جاءت شئت، لهم فالرجال لهم نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبنا. الرجال لهم نصيب مما اكتسبوا من الأعمال والنساء لهم نصيب. فكل هيئه الله. فلا يتمنى الرجل ما يكون المرأة ولا تتمنى المرأة ما يكون الرجل. وسؤال الجميع أن يسأل الله فضله. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا الله فضله. إن الله كان بكل شيء عليما. فهو سبحانه عليم بأحوال عباده. يشرع لهم ما يناسبهم. وقدر أن يكون هذا ذكر وهيئه لأعمال يعملها، وقدر أن يكون هذا أنثى وهيئه لأعمالها. هو عليم سبحانه، عليم بأحوال عباده وما يصلحهم، قدير على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يقبل العمل القليل ويثب عليه الكثير، لأنه القادر سبحانه وتعالى وعلى كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو جواد كريم سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يرضى بما قسم الله له ذكرا او انثى، وان يجد ويجتهد في العمل الصالح، وان اسال الله من فضله. هو سبحانه وتعالى كريم جواد ويده سحى الليل والنهار سبحانه وتعالى لا يغضب. نعم.
قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله: ولكل جعلنا مواليا، أي ورثة. وعن ابن عباس في رواية: أي عصبة. قال ابن جرير:
عصبة،
أي عصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمى وتسمي ابن العم مولى. قال: ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من ترك والديه وأقربيه من الميراث. فتأويل الكلام: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه،
عصبة،
جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. وقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. روى البخاري عن ابن عباس: ولكل جعلنا مواليا، قال: ورثة. والذين عقدت أيمانكم، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له.
كريم قلت: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. المعنى أن الله تعالى جعل لكل ميت يموت ورثة وعصبة يرثونه. فالعصبة يرثون ما تركه الوالدان والأقربون على حسب قربهم وبعدهم. وهذه الآية مجملة بيّنت آية المواريث، وأن الولد يرث أباه إن كان ذكرا فرث المال كله، وإن كان أنثى فلذكر مثل لها النص، وإن كان ذكر أنثى فلذكر مثل عظم الثيين، على ما سبق في آية المواريث. ولكل جعلنا مواليا، يعني إرثة وعصبة يرثون مما ترك الوالدين والأقربون من المال والعقار والأراضي وغيرها. فإذا مات الميت فإن ورثه يرثون ما خلفه، عصبته ورثه يرثون ما خلفه، يرثه أبناؤه وأبواه وزوجته. فإذا يكون له أبناء فالمال للأب، فإذا يكون له أب فالمال للإخوة، وهكذا مع الزوجة. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل جعلنا عصبة وورثة يرثون ما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتهم نصيبهم، هذا في أول الإسلام كانوا يتعاقدون بالحلف ويتحالفون، فكان بهذا الحلف يرث أخاه، يحالفه ويعاقده ويتفق معه على النصرة فيرث، ثم نسخ هذا. وكذلك الأخوة التي أخى بها النبي صلى الله عليه وسلم في أبن المهاجرين والأنصار، لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة تركوا ديارهم وأموالهم وليس معهم شيء، قدموا المدينة ليس معهم شيء بعبدانهم فقط، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، يعني ربط كل واحد بواحد، ربط مهاجريا بأنصاري وقال هذا أخوك. فالأنصاري إذا أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين شرط له ماله يعطيه نصف المال، وإذا كان له زوجتان يتنازل عن إحداهما ويطلقها فتعتد فيتزوجها أخوه المهاجرين. وعبد الرحمن بن عوف أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال يا أخي أريد أن أعطيك نصف مالي. الأنصاري يقول لعبد الرحمن بن عوف ولي زوجتان انظر أعجبهما إليك أتنازل عنها ويطلقها فتعتد زوجها، فقال بارك الله لك ذلك وبارك، دلني على السوق، فدلوا على السوق فتعال يبيع ويشتري حتى ربح، حتى كان من التجار ولم يحتج إلى أحد رضي الله عنه وارضاه. دلوني على السوق، ما يعرف السوق، جاء من مكة ما يعرف المدينة، فدلوا على السوق بدأ يبيع ويشتري. فهذه الأخوة هذه كانت في أول الإسلام، ثم بعد ذلك لما نزل قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله صار الميراث للأقارب، الأرحام الأقارب، ونسخ التوارث بالحلف والأخوة انتهى. وقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم الذي تعاقدتم معهم على النصرة وتحالفتم معهم آتهم نصيبهم من الميراث، هذا في أول الإسلام، ثم نسخ وبقي له النصرة والوسادة والإعانة والتعاون وأما الميراث فإنه ذهب لأهله. ولهذا قال سبحانه والذين عقد أيمانكم فآتهم نصيبهم إن الله كان بكل شيء
شهيدا،
فهو سبحانه شهيد ورقيب على كل أحد ويعلم أحوالكم ونياتكم وسرائكم وسيجازيكم على ذلك. بارك الله فيكم.
صلى الله عليكم. هذا سائل من أذربيجان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
في مدينتنا أغلق المسجد ولا يوجد إلا مسجد للرافضة، ولإقامة صلاة الجمعة يجب علينا أن نقطع 50 كيلومتر تقريبا، هل يجب علينا الذهاب إلى المدينة الأخرى وما نصيحتكم لنا؟
لا يجب عليكم، لا يجب عليكم الذهاب إليها، الجمعة إنما تجب على من سمع النداء، 50 كيلو لمسافة سفر، فلا يجب عليكم، ولكن تجتمعون أنتم إذا كنتم مقيمون تصلون الجمعة ولو في بيت أو في أرض تدعون عليها شيء من تضللونها وتصلون فيها، أو تستأجرون محل أو في بيت أحد منكم، صلوا الجماعة في بيت أحد منكم، وإذا كنتم مقيمون إقامة مستمرة فتصلون الجمعة، صلوا الجمعة في بيت أحد منكم أو في مكان مستأجر أو في أرض تظللونها على قدركم وصلوا فيها. أما أن تصلوا مع الرافضة لا تصلوا مع الرافضة في مسجدهم، ولا يجب عليكم تسافر مسافة 50 كيلومتر. نعم.
الله عليك، إذا كان المسجد ضيق هل لهم أن يكررون الجمعة؟ ما يكفي، ما يتسع.
الله هذا محل نظر، هذا جاء سؤال، هذا جاء سؤال محل نظر، في تعب محل نظر، هذا يعني تكرر الجمعة محل تأمل، في بعض الإخوان أجاز هذا وبعضهم منع، محل توقف هذا فيه إشكال عميز. نعم.
الله عليك، يقول أنا أجلس في الصف الأول متكئا على
يقول وعيد أقول بأنه يصلي هؤلاء ثم يصلي غيرهم مثل عدد الجمعة في البلد الواحد، يشوف بعيد إذا كان مثلا ناس مقيمون كثير ولا يتسع ولا يستطيع أن يصلي في الشارع الذي حوله، ولا لو استطاع يصلون الشارع حوله تصلون لا بأس، قد يقال ليس بعيد لو قيل انه يذهب هؤلاء ويأتي غيرهم يصلون. نعم.
أحسن الله إليك. يقول أنا أجلس الصف الأول متكئا على ظهري وأسمع الدرس، فهل أكون ممن تتنزل عليهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، أم لا بد أن أدخل في الحلقة وأقترب؟
نعم، ينبغي أن تكون قريب. إذا كنت تسمع الحمد لله فأنت على خير، لكن كنت تكون قريب أحسن. كنت تكون قريب، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه في حلقة، فجاء ثلاث نفر، أما أحدهما فوجد فردة في الحلقة فدخل فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الآخر الثالث فولى مدبرا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فآوه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وهذا حديث صحيح. فكل إنسان يكون قريب ويكون في الحلقة في الصفوف أحسن، هذا ينبغي تعمله الرحمة. نعم، وأن يكون قريب يسمع يستطيع ويسأل ليس كالبعيد. البعيد قد يفوت شيء وقد يريد أن يسأل، ولكن لبعده ما يستطيع أن يسأل، هل يريد أن يستفهم ولا يستفهم. نعم، لا شك أن القريب له فضل وله ميزة. نعم، الله تعالى يقول قام في السنة وهو أنصت ولا في الصلاة القرآن. هذا هو الظاهر. قد يقال للشيخ على حالة يعني حالة الخاصة، حالة التي يعذر فيها الإنسان. نعم،
سمايرك يقول ما موقف المسلم تجاه ما ينشر من المنكرات في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، وهل نسلم من العذاب إذا سكتنا؟
لا، الساكت لا يسلم، يعني النسل ممكن. قال تعالى فلما نسوا ذكره أنجينا الذين ينهون عن السوء ويوقع الذين يسكتون، فالناهي هو الذي ينجو. الواجب النهي والإنكار حسب الوسع والطاقة، وأقل شيء تعرض بنفسك أنت لا تنظر إليها، تنظر تقرر المنكر لا تنظر إليها، امنع نفسك الآن، انهى نفسك، ابدأ لنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهى عنه فأنت حكيم، انهى نفسك فلا تنظر إلى هذه القنوات التي يشر فيها الشر والبلاء، ثم انهى عن غيرك. أما أن تجلس أمامها وتقول أنا أسلم، كيف تسلم وأنت تزج بنفسك في الشر؟
صلى الله عليك. يقول قرأت أن أحد ممن يدعي العلم يقول إنه يمكن أن يحصل لامرأة الحمل كما حصل لمريم مع أم عيسى عليه السلام، وأن تحمل بدون زواج أو جماع، ولكن خشية أن ينتشر الزنا لم يحصل هذا، فما رأي فضيلتكم؟ قرأت أنه يمكن أن يحصل لامرأة الحمل كما حصل لمريم أم عيسى عليه السلام بدون زواج أو جماع، ولكن خشية أن ينتشر الزنا لم يحصل هذا، فما رأي فضيلتك؟
متناقض هذا، بعض انطلاق يمكن ثم يقول ولكن ثم سيقعد أولا لا أحد خشية الزنا. هذا الله سبحانه وتعالى من حكمته أن يجعل القسم رباعية، فالله تعالى خلق آدم بلا ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى من ضلع آدم، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر الناس من ذكر أنثى، ثم القسمة الرباعية. فقل هذا القول أنه يمكن، هذا لا يمكن، يعني في حكمة الله، الله تعالى عنه شيء قدير لا شك، لكن كونه يدعي هذا الشخص أنه يمكن يحصل هذا هو مستحيل على الله، لكن هذا لا يقع، وليس حكمة الله أنه يقع. نعم، لا هذا ما يقع لله، هذا من ذكر، هذا مخرج من الأخذ التقيه من ذكر، ما يدخل في هذا. هذا الكلام ينقل بعضه بعضا، كلام فاسد قول هذا القائل. نعم،
صلى الله عليك. يقول ما ضابط موالاة الكفار المخرجة من الملة وغير المخرجة؟ ما ضابط موالاة الكفار المخرجة؟
موالاة محبة الكفار، التولي. قال تعالى ومن يتولى منكم بينهم محبة، التولي هي المحبة، إذا أحب الكفار حبهم بقلب دينهم فهو كافر مثلهم، وينشع عن المحبة المساعدة والمعاونة بالمال والسلاح والرأي، هذا ينشع عن التولي. هذا التولي تولي مظاهرة الكفار ومعاملتهم على المسلمين. أصلها المحبة، محبتهم بالقلب، إذا حب الكفار بقلبه نشى عن ذلك موالاتهم مظاهرتهم ومعاملتهم على المسلمين، أعانهم على الكفار على المشركين، أعانهم بالمال والسلاح والرأي، هذا نشى عن محبته. فهذا ردة على الإسلام. قالت لو من يتولوا منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله السلامة والعافية.
إذا عانهم عن المسلمين من غير محبتهم
لا يمكن، لا يعينه لا بد يكون محبة عمل القلب، المحبة هذا ليش عنها المسالة. نعم لا يعطي نعم لا حاطب غير هذا، حاطب إذا أفشي لهم السر أخبرهم ويعلم أن هذا لن يفرغ المسلمون. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعصي ربي بكفر ولا ارتداد عن ديني، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه شهد بدرا. ولهذا قال العلماء أن الجاسوس يقتل، ولكن المنع حاطم من القتل أمران، الأمر الأول أنه صدق، والأمر الثاني أنه شهد بدرا، فمن تجسس على المسلمين بعد ذلك يقتل. لا يمكن أن تفوت في الأمران، لا يكون من أهل بدر، هذا يفوته. والأمر الثاني يكون ويدعى الصدق، والعصوصة في خلاف قتل الجاسوس. نعم
صلى الله عليك. يقول ما حكم الاستعانة في الجن في الأمور المباحة أو في الرقية؟
في الرقية ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الاستعانة بالجن على ثلاث أحوال، يعني أفعال تقولون يستعين به في أمور مباحة، هذا مباح. والثاني أن يستعين به في الدعوة إلى الله والأمر عنهم، هذا واجب. والأمر الثالث أن يدعوهم إلى الله، يعني التعامل معهم أن يدعوهم إلى الله، هذا واجب. الثاني يستعين في أمور مباحة، هذا جائز. الثاني يستعين في أمور محرمة، هذا محرم. لكن ما ينبغي للإنسان أن يتعامل مع الجن. الآن بعض الناس بعض الرقاة يقولون يتعامل مع الجن صالحين، من قال لك انهم صالحون؟ وان كانوا منافقون او قال قد يكونوا منافقون، ان تعلم احوالهم ما تدري. والجن اضعف انس عقولا من الانس، ولانه قد يجرون الانس الى ما لا تحمل عقباه. فننصح الرقاة وغيرهم الا يتعاملوا مع الجن. بعضهم يجلس ساعتين وثلاث يقول كذا، اساله عن كذا واساله عن كذا، ثم يصوره ويقول من الذي فعل، من الذي سحر فلان وسحر فلان، ثم يقول كاذب على الجن كاذب. ثم يذهب الناس ويقول فلان سحرة فلان من قريب، وهكذا فتحصل العداوات والبغضاء وقطيعة الرحم، كله بسبب خبر الجن الكاذب. المقصود أنه لا ينبغي أن يتعامل مع الجن، الجن لهم ما ندري حالهم، ولا ينبغي أن يتبادل، لأنهم قد يجرونه إلى ما تحمد عقباه، قد يجرونه إلى الشرك ولا شر. فهو الأمر بالاستعانة بهم ثم بعد ذلك يجرونه إلى الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم
الله عليك. يقول ما كيفية اليمين الغموس وما هي كفارتها؟
اليمين الغموس التي يحلف فيها لسان كاذبا ليقتطع بها مال عبد من غير مسلم، يحلف اني ما يعرف فلان شيء، هو كاذب عنده 10,000 حلف اني قد اوفيته، هذا من الغموس. سنة غموس يعتبر صاحبه في الاثم ثم ترمسه في النار، اعوذ بالله. نعم عليه يقول النبي ما يقتطع مال عبد مسلم هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية.
الله عليك. يقول هل لابد لقائل الذكر أن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا عارض له؟
نعم ما يسمى ذكر حتى يتكلم به بلسانه ويحرك لسانه وشفتيه، ما يسمى قراءة. أما إذا كان بقلبه هذا يكون بقلبه، مثل كذلك القراءة لابد تحرك لسانك وشفتيك فاتحة تسمع نفسك، لكن ليس معنى ذلك أنك تشوش على بجوارك، لا تسمع نفسك، قد يسمع نفسك إذا لم يكن لك أصوات. أما الذي لا يحرك لسانه فلا يسمى قراءة، من بعض الناس يريد أن يصحى أمامه ينظر بعينيه ولا يحرك لسانه، هذا ما يسمى قراءة. على لا ما يجب عليه جو قراءة، ما يسمى قراءة، يرجع على التأمل، هذا تأمل ونظر في القلب فقط، مثل ما تأمل في قلبك مثل تفكر. أما القراءة لا بد فيها من تحريك اللسان، تحريك اللسان. ها صلاة غير صحيحة إذا ما قرأ الفاتحة، ما صح صلاته، لا بد حرك لسانه، يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين يسمع نفسه الرحمن الرحيم يسمع نفسه في وقت ليس فيه إذا كلمه في أصوات. أما من يقرأ أو قراءة بقلبه على حرف السامة هذا ما يجب إلا الأبكر. الأبكر اللي ما يستطيع نعم يقرأه بقلبه، لكن الصحيح لابد يحرك لسانه يقرأ حتى تكون قراءة، لا تسمى قراءة إلا بتحريك اللسان والشفتين وخارج أو مخارجها سرا. نعم.
الله عليك. يقول هل اسم محمود اسم من أسماء الله عز وجل وما هو معناه؟
محمود ما أكثر أنه من أسماء الله محمود، لكن يوصف الله بأنه محمود، محمود بكل لسان، هذا خبر أخبر على أنه محمود يحمده الأول والآخر، والرسول عليه الصلاة يحمده الأول والآخر، هذا وصف خبر. أما قوله أسماء الله الأسماء قائل عن التوقيفية يغفي عند النصوص ما يفهم إلا من الأسماء والصفات إلا ما ورد في الكتاب وفي السنة. نعم. ورد بإطلاقه على الله. نعم.
الله عليك. يقول مسح على الخفين الأولى البدء باليمين ثم اليسار أو المسح عليهما جميعا؟
باليمين، يبدأ باليمين أولا هكذا بيديه ثم اليسار ثانية كما يغسلها، يغسل رجل اليمين ثم يغسل رجل اليسار. نعم.
الله عليك. يقول هل يصح هذا القول على نياتكم ترزقون؟
ما أعلم لهذا أصل الرزق هذا كفر الله به وعلى تقواكم ترزقون، ومن يتق الله جل وعلا فقد يرزق من حيث لا يحتسب، لكن على تقواكم ترزقون صحيح. التقوى من يتق الله رزقه الله من حيث لا يحتسب. أما النية ما تكفي وحدها، لأن النية والعمل، تقوى نية وعمل جميعا. نعم.
قل أيهما أعظم، حرمة البدعة أم الكبيرة؟
البدعة أشد من الكبيرة، وهي كبيرة لكن أشد من الكبائر، لأن الكبيرة مثل السرقة وشرب الخمر هذه كبيرة، ومثل البدعة فصاحب الكبيرة يعلم أنه عاصي ويتوب يفكر في التوبة، أما صاحب البدعة يعتقد أنه على صواب إذا أنشأ بدعة المولد فيقول هذا خطأ، قال لا أنت المخطئ، هذا صواب، هذا في محبة الرسول، هذا مشروع، فلا يفكر في التوبة. ولهذا في الحديث أن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله الاستغفار، فأنشأت لهم ذنوبا لا يستغفرون منها وهي الأهواء البدعة. البدع ما يستغفر صاحبها، البدع ما يستغفر منه لأنه ما يعتقد أنه على خطأ حتى يستغفر، بخلاف صاحب الكبيرة الزاني والسارق وشارب الخمر يعلم أنه غلطة، يعلم أنه مخطئ فيرجع أن يتوب، لكن المبتدع ما يعتقد أنه على الصواب حتى يتوب، يعتقد أنه على خطأ، أنه على صواب ما يعتقد أنه على خطأ. نعم.
صلى الله عليك. يقول أيهما أفضل عندما يثني الإمام على الله في بداية دعاء القنوت، رفع اليدين أم وضعهما على الصدر، وهل يقول عند الثناء سبحانك أم يقول يا رب أم ماذا يقول؟
الأولى في القنوت يبدأ بالدعاء أصلا، هذا في القنوت في رمضان يبدأ به، ما يتجاوز النازلة، يدعو له مثلا يدعو للمجاهدين في فلسطين ويدعو اليهود فقط ما يتجاوز هذا، والثناء كافي الحمد لله ثناء، والصلاة على النبي بالتشهد والصلاة الواحد يبدأ بالدعاء على طول، إنما هذا يكون في القنوت في رمضان في الوتر، أما النازلة يبدأ بالدعاء ولا يتجاوز النازلة ولا يزيد. نعم.
صلى الله عليك. يقول في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإيمان ذكر العلاقة بين الموافاة والصفات الفعلية، فما العلاقة بينهم؟
الموافاة؟
الموافاة والصفات الفعلية.
إيش الموافاة؟ أن يوافى الإنسان موافقته لله عز وجل، هي كلام معروف، الصفات الفعلية معروفة يتعلق بالمشيء والاختيار مثل المحبة والرضا والغضب والنزول، هذه تسمى صفات اختيارية صفات فعلية، والمحبات الصفات اللازمة لذات الرب مثل السمع والبصر والعلم والعلو والقدرة، هذه صفات ذاتية. وفق الله جميع طاعته ثم تجمع منها، وصلى الله عليه وسلم.